إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب صلاة الصلاة بين السواري، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم قال: صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له أبصة بن معبد رضي الله عنه، فقال: صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
طيب، هذا الباب باب صلاة الرجل خلف الصف وحده فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث: وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله حين انصرف. حين انصرف بمعنى إيش؟
سلام.
السلام من الصلاة. حين انصرف بمعنى السلام من الصلاة. تذكروا قلت راح تيجي معاني للانصراف أخرى، هذا من الوجوه والنظائر المتعلقة بمادة انصرف. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بطلان صلاة من صلى خلف الصف، وقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف ناقصة في الأجر لكنها صحيحة، ناقصة في الأجر لكنها صحيحة، وهذا القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة بعذر أو بغير عذر. القول الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت بعذر صحيحة، وإذا كانت بغير عذر بأن يرى فراغا أو محلا ليدخل فيه في الصف الذي أمامه ثم هو يصلي خلف الصف منفردا فهذا صلاته باطلة. إذن القول الثالث يرى التفصيل: إن صلى خلف الصف بعذر صلاته صحيحة، إن صلى خلف الصف بغير عذر فصلاته باطلة. مسألة. دليل الجمهور، طبعا الآن ظاهر الحديث أن الرسول يقول لا صلاة للذي يصلي خلف الصف، ظاهر اللفظ أنه لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة لمن يصلي خلف الصف، يعني الصلاة باطلة والرسول أطلق. طيب، ما الذي صرف هذا الحديث عند جمهور العلماء من ظاهره وهو بطلان الصلاة إلى غير ظاهره وهو أن يكون المراد نفي تمام الأجر في الصلاة؟ قالوا عندنا دليلان. الدليل الأول قالوا حديث الرجل الذي جاء, حديث أبي بكر الذي جاء يسعى إلى المسجد فرأى الرسول راكعا فركع قبل أن يدخل الصف, كبر وركع قبل أن يدخل الصف ثم دب حتى دخل إلى الصف. قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من الذي فعل هذا آنفا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعب. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قالوا الرسول لم يحكم على صلاته بالبطلان. طيب قالوا هو كبر خلف الصف ما كان في أحد, كبر وحده خلف الصف ودخل في الركوع ودب حتى دخل, فقال هذا تكبيرة الإحرام وجزء من الصلاة خلف الصف صلى. فلو أن الصلاة خلف الصف لا تصح مطلقا لحكم الرسول على صلاة أبي بكر بأنها باطلة ولأمره أن يعيد الصلاة. قالوا فهذا دليل يصرف دلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يصلي للذي يصلي خلف الصف يصرفه عن ظاهره. طب إيش توجه حديث لا صلاة للذي يصلي خلف؟ قالوا هذه واقعة عين لعل هناك في شيء. استدلوا أيضا بالدليل الثاني, قالوا دليلنا الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أم سليم وقف هو إماما وبجانبه أنس بن مالك, ووقفت أم سليم خلف الصف منفردة, خلف الصف منفردة, فقالوا هذه صلت خلف الصف منفردة. والحديث مطلق يشمل الرجال ويشمل النساء. خلاص طبعا ما رح نناقش هذا هنا, رح نناقشه في القول الثاني. طيب ما هي أدلة القول هذا دليل الجمهور؟ خلاص ما هو دليل الذين يقولون أن الصلاة باطلة مطلقا؟ قالوا ظاهر الحديث. قالوا ظاهر الحديث, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للذي يصلي خلف الصف, فهذا ظاهر الحديث, فنحن على هذا الظاهر حتى يأتي قرينة. قالوا طيب القرينة التي ذكرها الجمهور, قالوا لا هذه القرائن غير صحيحة. كيف؟ قالوا أما حديث أبي بكر فقالوا الرسول نهاه أن يعود فقال لا تعود, زادك الله حرصا ولا تعود. واضح؟ قال زادك الله حرصا ولا تعود. طيب قالوا أما حديث أم سليم في صلاتها فهذا في صلاة المرأة, ونحن نتكلم عن صلاة الرجال, المرأة تصف مفردها في الصف في مثل هذه الصورة, فهذه الصورة ورد فيها النص في صلاة المرأة, فما نجي ندخلها في صلاة الرجل, ما نأتي ندخلها في صلاة الرجل. هذا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق, هو قول أحمد وإسحاق. المذهب الثالث قالوا لا, الصلاة خلف الصف تصح إذا كانت بعذر, مثل دليلنا على أنها تصح بعذر قصة أبي بكر, فإن الرسول لم يأمره بالإعادة لأنه كان معذورا يريد أن يدرك الصلاة فكبر خلف الصف ثم دخل إلى الصف, فمن كان معذورا تصح صلاته خلف الصف, كأن لا يجد أحدا, لا يجد فرجة في الصف, كأن لا يجد فرجة في الصف يدخل فيها مع الناس يصلي. قالوا فهذا معذور, ماذا يصنع؟ قال بعضهم يسحب إليه أحد لكي يصلي معه, قال هذا تحكم في حال غيره وحرمانه من الفضل والأجر, هذا تحكم بحال الناس وحرمان لهم من الخير والأجر, كيف بأي حق يسحبوا من الصف ويجعلوا يصلي معهم؟ وإذا قلنا أنه يجلس ينتظر حتى يأتي آخر قد تفوته الصلاة أو على الأقل قد تفوته الركعة, فإذا كان بعذر يصح صلاته خلف الصف. ودليلنا حديث أبي بكر, فإن الرسول إنما عذره على ركوعه وتكبيره خلف الصف لأنه كان معذورا يريد أن يدخل في الصلاة ولا يفوته الركوع وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يحكم بصحة الصلاة من يصلي خلف الصف معذورا. طيب أن يصلي خلف الصف معذورا, فهذا أثر مع التوجيه, واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فقال من صلى خلف الصف وهناك فرجة داخل الصف أو بجوار الإمام صلاته باطلة على ظاهر الحديث. قالوا من صلى خلف الصف معذورا لا يجد فرجة يدخل إليها في الصف فإن صلاته صحيح، وهذا لعله أعدل الأقوال في هذه المسألة. التنبيه فقط سريع، أنبه ترى العلماء ما يهجمون على إبطال الصلاة بأي شيء، يعني دائما يتريثون في الحكم في إبطال الصلاة، وهذه خليها قاعدة في ذهنك، لا تهجم بسرعة على الحكم ببطلان الصلاة حتى تتأمل وتتأكد أنه هذا الوضع فعلا وضع يعني يحكم فيه ببطلان الصلاة. مسألة، ما هو توجيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد؟ أقول ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن ضبط هذه اللفظة في الحديث في كل الروايات وفي كل روايات الحديث التي اطلع عليها بفتح أوله وضم ثاني، لا تعد، لا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا السعي السريع إلى المسجد، هذا واحد، أو لا تعد إلى الركوع خارج الصف والدبيب والدخول إلى داخل الصف. لكنه ثبت عندنا من حديث عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يدرك الركعة ودخل فله أن يركع في أثناء دخوله ثم يكبر ويركع ثم يدب ويدخل في الصف، فهذا ثبت أنه من السنة بحديث عبد الله بن الزبير. إذن يصير قوله لا تعد لا يرجع إلى ذات الصلاة التي صلاها، إنما يرجع إلى إيش؟ إلى السعي سريعا والدخول إلى المسجد بهذه الصفة. واضح؟ حتى لا أحد يقول يا شيخ أنت كيف قررت استدلال، قررت الدليل بالحديث على جواز الصلاة بعذر خلف الصف، وقد رد الحنابلة الاستدلال به بأن قوله لا تعد نهي عن هذه الصفة، فما يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز هذا الأمر، وكأنها القضية استثنائية لأبي بكر. فنحن نقول لك لا، ترى نهي الرسول بقوله لا تعد إنما يعود إلى سعيه في دخوله إلى المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا إلى المسجد وأنتم تسعون، وأتوا الصلاة وعليكم السكينة والوقار، صح ولا لا؟ فيصير النهي على هذه الصفة، النهي على هذه الصفة التي وقع فيها أبو بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث. فالاستدلال إذن، وابن تيمية أيضا استدل بدليل ثاني، ما هو الدليل الثاني؟ قال كل واجبات الصلاة تسقط مع العذر، بل حتى أركان الصلاة تسقط مع العذر. إحنا ما نقول القيام ركن بعذر المرض يسقط، صح ولا لا؟ فقال كذا الصلاة خلف الصف فإنها يزول هذا المانع بالعذر، يزول هذا المانع بالعذر، وهذا دليل ثاني في تأييد ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من جواز الصلاة خلف الصف إذا كانت بعذر، إذا كانت بعذر. مسألة، حديث وابصة بن معبد قال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، هذا فيه تأكيد لهذا المذهب اللي هو إبطال الصلاة لمن صلى خلف الصف، إبطال الصلاة لمن صلى خلف الصف، وهذا يعني أوجه الأقوال في هذه المسألة، وهذا أوجه الأقوال في هذه المسألة. مسألة، في هذا الحديث تأكيد أن على المسلم أن يحرص أن يكون في الصف، وأن الشرع لا يحب الانفراد والشذوذ حتى ولو في صف الصلاة، حتى ولو في صف الصلاة ينبغي أن لا ينفرد الإنسان خارج الصف، ينبغي أن لا ينفرد الإنسان خارج الصف، وكذا في جماعة المسلمين إنما يأتي الذئب من الغنم القاصية، إنما يأتي الذئب من الغنم القاصية، يعني الذئب إنما يفترس الغنم اللي تكون منفردة عن سائر القطيع وأمام الراعي، فهذه يفترسها. كذا ابن آدم عليه أن ينتبه لنفسه وأن يبتعد على أي سمة من سمات الشذوذ حتى ولو في الصلاة، وهي عبادة عظيمة، أنت لابد أن تكون مع الصف وتحرص أن تكون في الصف، حتى قال العلماء إذا فاتك الصف لم تجد فرجة في الصف وأمكنك أن تقف بجوار الإمام، قف بجوار الإمام حتى لا تصلي خلف الصف. فالانفراد والشذوذ أمر لا يحبه الدين، أمر لا يحبه الدين، انفراد وجذوذ عن الجماعة، عن جماعة المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يوطنون أنفسهم على اتباع الجماعة، على اتباع الجماعة. هذا مما يدل على لزوم الجماعة في الجملة. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر: مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر نحوه وقال في حديثه: أحببت أن أكون عن يمينه. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
نعم، هذا الباب في فضل ميمنة الصف فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هي ميمنة الصف؟ ما هي ميمنة الصف؟ أقول: ميمنة الصف من يكون على يمين الإمام إذا كان الإمام مستقبل القبلة. يعني الآن فين ميمنة الصف؟ هذه اللي هي عن يساري وجهي إليكم، وهي عن يمين إذا أنا كنت الإمام. إذن ميمنة الصف هي التي تكون عن يمين الإمام إذا كان الإمام واقف إلى جهة القبلة، وتصير الميسرة اللي هي ميسرة الإمام إذا كان واقفا إلى جهة القبلة. المسألة الثانية: قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. صلاة الله هي رحمته ومغفرته لهذا المصلي، وصلاة الملائكة عليه هي الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة. صلاة الملائكة هي الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فهذا فيه فضيلة الوقوف عن يمين الصف، فيه فضيلة الوقوف عن يمين الصف، وأن يحرص الإنسان أن يكون على يمين الصف. مسألة ذكر في حديث البراء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يكونوا إذا صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وذلك لما علموه من فضل ميمنة الصف، ولما علموه أصلا من فضل جهة اليمين مطلقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جهة اليمين في كل ما فيه خير، وفي كل ما فيه يعني أمر من الأمور في الدعاء أو الذكر، فكان يحب دائما قضية اليمين صلى الله عليه وسلم. فهم من أجل هذا كانوا يحبون أن يكونوا عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضل جهة اليمين أنه أول ما يبدأ بالسلام يسلم على جهة اليمين صلى الله عليه وسلم. أما من جهة القيام فكان تارة يقوم عن يمينه وتارة يقوم عن يساره، فإن قام عن يمينه ذهب عن جهة اليسار ميسرة المسجد، وإن قام عن يساره قام عن جهة يمين المسجد. لاحظت هذه القضية. طيب، مسألة: هذا الحديث الذي أورده المصنف في أنه تعطلت مسجد ميسرة المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر، أقول هو من حيث السند ضعيف، لكن جاء ما يشهد لمتنه من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أشار إليها المحقق في التخريج، أشار إليها المحقق في التخريج. وهذا أمر يعني يجعلنا نقول: ينبغي للمسلم أن يحرص على الميمنة وأن لا يضيع الميسرة، فهو يبصر إذا رأى الناس كلهم في الميمنة عليه أن لا يضيع أيضا الميسرة. مسألة: أين يقف المأموم؟ لو احنا الان الامام واقف ونبغى نسوي صف، جينا من الخلف نبغى نسوي صف، من اين نبدا؟ من خلف الامام، من خلف الامام ثم عن اليمين. بعض الناس اذا جاء الى المسجد على طول يروح اقصى اليمين، لا، ابدا الصف من خلف الامام، فاذا امتلأ خلف الامام اتجه الى جهه اليمين او الى جهه اليسار، فالصف يبدا دائما من خلف الامام، هذه بدايه الصف. ولا يحسن، انا ادخلت بعض المساجد يعني الاقي المأمومين جالسين في طرف الصف، في طرف الصف من هنا وخلف الامام فاضي، هذا ما هو صحيح. دائما احرص ان تكون خلف الامام، وهذه بدايه الصف، ثم عن يمين ثم عن يسار، واضح؟ من هنا يبدا الصف. وهذا من الاحكام المتعلقه بالصف التي ذكرناها لكم اذا تذكروا، لما قلنا سوينا عصف ذهني، هذا من احكام الصف التي اشرنا اليها في ذلك المحل. نعم، ما هو شرط، انما كانوا يحرصون كذا ويحرصون كذا، ما هو شرط، خاصه انه ما انفرد، ما جاءت روايه واحده، جاءت عده روايات.
قال رحمه الله تعالى: باب القبلة. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه السلام، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك بن أنس: أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال: نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد نحوه.
قال: طبعا هذا مو عندكم، ها؟ النسخة اللي عنده في، ولا أنا ما عندي.
قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل عليه السلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هاشم بن القاسم تحويل قال: وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو الحسن: حدثناه المسوحي قال حدثنا الحارث بن عبد الله الخازن قال حدثنا أبو معشر نحوه.
نعم، هذا الباب باب القبلة، مراده رحمه الله، مراد المصنف رحمه الله أي القبلة التي تتخذ للصلاة، القبلة التي تتخذ للصلاة. لكن الحديث الذي أورده في أول الباب مناسبته يعني ما هي واضحة، فإن الحديث الذي أورده في أول الباب في قضية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن المتبادر إلى الذهن أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة. لكن ممكن نجيب مناسبة أخرى، أن المراد بالمقام مو مجرد الحجر إنما المسجد والكعبة كلها، المسجد والكعبة. فهنا تظهر وجه مناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث في باب القبلة، فإن الكعبة والمسجد هي القبلة، هي القبلة لمن كان خارج الكعبة كما سيأتي إن شاء الله، لمن كان بعيدا عن الكعبة. بغير هذا يكون الحديث غير مناسب للباب. بس نقول المسألة الأولى، وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب فيه بعد، ووجه وذلك لأن المتبادر إلى الذهن من مقام إبراهيم المقام المعروف الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة، هو ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن نقول أن مقام إبراهيم على أحد الأقوال في تفسير الآية هو البيت والمسجد، والبيت والمسجد هما قبلة في الجملة، والبيت والمسجد هما قبلة في الجملة، فتكون هذه هي مناسبة إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، لإيراد هذا الحديث في هذا الباب. مسألة مما يساعد هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى الرسول مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أن عمر الذي قال هذا القول كان يعتبر مكة كلها مقام إبراهيم، فكان أحيانا يأتي يطوف بالبيت ويسعى، أو يطوف ويؤخر ركعتي الطواف حتى يخرج إلى جهة بئر طوى، إلى جهة بئر طوى، ومعروف أن جهة بئر طوى هي الآن جهة إيش نقول؟
جرول.
جرول نقول، هي جهة جرول، يعني بعيدة عن المسجد، بعيدة عن مسجد الكعبة. فهذا يفيد أن عمر بن الخطاب أيضا فهم من مقام إبراهيم أنه الحرم جميعه، أنه فهم أن الحرم جميعه، فيكون الإشارة إلى المقام الذي أتاه الرسول في الآية هو من ذكر بعض أفراد العام، أو بعض أفراد الاسم، بعض أفراد الاسم. وبه يصح استدلال المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. واضح هذا؟ ترى هذا من المقاصد المهمة اللي ينبغي للإنسان بالذات اللي تصدى لشرح شرح الكتب الحديثية أن يهتم بها، وجه دلالة الحديث لما في الباب وتوجيهه، توجيه ذلك. شوفوا ابن حجر كثير ما يهتم بهذا في البخاري، حتى قال فقه البخاري في تراجمه، ما وجه إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب؟ يجي ابن حجر يقول لك البخاري يشير بإيراد هذا الحديث إلى رواية من روايات هذا الحديث فيها ما ترجم له، ولكن ضاق عليه مخرج الحديث فأخرجه بهذا اللفظ، وتركك أنت تفكر حتى تجيب الرواية الأخرى التي ليست على شرطه. المسألة الثانية، فيه موافقة لعمر بن الخطاب، وهي إحدى الموافقات التي وافق فيها عمر التنزيل. بعض طلبة العلم جمع مجلد ضخم في موافقات عمر بن الخطاب. ابن عمر له عدة موافقات، عمر بن الخطاب له عدة موافقات، منها الموافقة في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، الموافقة في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. الآن حضرني في ذهني، بس في ذاك الوقت أنا ما أظن، حضرني في ذهني أنه كان في وقت من الأوقات بسبب السيل المقام لاصق بالكعبة، انجرف من محله ولصق بالكعبة، فلعله في زمن الرسول كان لاصقا بالكعبة، فكان الرسول يصلي من جهته من خلفه، حتى جاء في أو أن الحادث حدث في زمن عمر، ثم عمر سأل من يعرف مكان المقام، فجاء رجل بخيط قال أنا قسط ما بين المقام وبين الكعبة وهذا محل المقام، فلعله في هذا الوقت كان المقام لاصق في الكعبة لسبب من الأسباب، فيصح استدلال أيضا المصنف بهذه الطريقة، لأنه أصبحت الإشارة إلى المقام واضح أنها إشارة إلى الكعبة، إشارة المقام واضح أنها إشارة إلى الكعبة. مسألة، هنا حديث مشكل، مرة مشكل، ولذلك يعني المصنف أشار إلى أن فيه شذوذ ومخالفة. وهو حديث البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا. إلى هنا ما في إشكال. شوف الإشكال فين. قال: وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين. هنا محل الإشكال. إذا الروايات تشير إلى أن صلاة الرسول بالصحابة إلى جهة بيت المقدس اللي يشير إليها البراء كانت في المدينة بعد الهجرة، بيصير تحسب 18 أو 16 شهر من ربيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة في شهر ربيع. هي يحسب 18 شهر، راح تلاقي ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان. إذا قلنا كم؟ 18 شهر. يصير في شعبان صار تحويل القبلة، خلاص. وجاء في روايات في 16 شهر، يعني يصير في إيش؟ لا، جمادة الثاني. جمادة الثاني إذا حسبت شهر الدخول، إذا حسبت شهر الدخول. الرسول دخل المدينة قيل يوم 10 وقيل يوم 8 وقيل يوم 12، دخل في ربيع الأول في أول عام من الهجرة، فيصير في جمادة. وفي بعض الروايات 17 شهر، فيصير في رجب. هذا رجب إيش؟ تحويل القبلة. أقول وأظن من هنا بعض الناس توهم تحويل القبلة وكذا، توهم أن الإسراء كان في رجب، أظن من هنا، واضح؟ لكن على هذه الرواية، على هذه الرواية يصير الرسول عليه الصلاة والسلام تحولت القبلة في ربيع ثاني، لأنه يقول بعد دخول المدينة بشهرين. الرواية هذيك الأولى في البخاري ومسلم رواية معروفة، هذه الرواية خالفت فجعلت 18 شهر 16 شهر منها قبل الهجرة وشهرين بعد الهجرة، واضح؟ طيب تعالوا نحسبها بالتنازل، نحسبها بالعكس. احنا قلنا يصير تحويل القبلة على هذه الرواية في ربيع الثاني، ربيع الثاني، ربيع أول، صفر، محرم، ذو الحجة، ذو القعدة، شوال، رمضان، شعبان، رجب، ها؟
جمادة الثاني.
ايش قلت انا؟ قلت رجب، غلطت، ها؟ جمعة رجب، جمادة الثاني، جمادة الأول، ربيع الأول، هذه ربيع الثاني، جمادة الأول، جمادة الثاني، ربيع الثاني. يصير إذا قلنا 18 شهر يصير في ربيع الثاني صار التحويل في ربيع الثاني. إيش؟ لا، في ربيع الثاني صار حادثة الإسراء والمعراج. انتبهتوا للقضية؟ يعني على كل الحسبتين ما تجيك مضبوطة أنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في رجب، وهذه أنت انتبهوا لها. أحسبوا زي كده وأجلسوا راح تلاقوا على كل الأمرين ما يجي أنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في رجب. احتمال كبير أنها كانت في ربيع الأول أو ربيع الثاني، احتمال كبير، واضح؟ إذن حتى على هذه الحسبة ما يجي أنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في هذا الوقت، واضح هذا الكلام؟ طيب، معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به قبل الهجرة على قول بعام وعلى قول بعامين، خلاص. المهم أنه صلى في مكة مستقبلا بيت المقدس إما عام وإما عامين. طيب ليش ما ورد أنه هو في مكة كان يطلع أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ من يقدر كده يجيبها؟
وقت تشريع في المدينة.
لا فكر أبو هاشم، ها؟ ها من يقدر يقول؟ لا، أيوة أبو هاشم، ما خرجنا عن آل البيت. ممتاز أبو هاشم. شيخ أحمد الأمير يقول لأنه كان يخلي الكعبة قدامه. كيف؟ طبعا بلاد الشام إلى جهة إيش؟ الشمال، فكانت هذه الكعبة، افترضوا هذه الكعبة وافترضوا هذا الشمال، هذا الشمال. الرسول لما كان في مكة ما كان يفكر في قضية انه استقبل الكعبة، لانه اصلا كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. متى صار يحس أنه يريد يستقبل الكعبة؟ لما انتقل إلى المدينة وصار ينتظر أو يسأل الله أن يحوله إلى الكعبة، بيت الله الحرام، واضح؟ فكان التطلع إلى تحويل القبلة وهو في المدينة، ما هو في مكة. والسبب أنه في مكة كان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طب تدروا أنه الكعبة كانت من بعض الجهات بيوت لاصقة فيها، وكان الإنسان من يجب يطوف حولها يضطر أنه يدخل يعني كده من هذه الجهة أزقة وشوارع وكذا. تدروا أنه المسعى كان قريب من الكعبة؟ شفت الرواق اللي يقولوا له الرواق التركي أو العثماني؟ كان برضو أقرب، كان قريب جدا من الكعبة، ما هو بهذا البعد، يعني كان بين الصفا والمروة بس في أول البينية بين الصفا والمروة. ولا كيف تتصوروا سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام تترك ولدها الرضيع في وادي كده جاف ما في ولا شيء، وتطلع في هذا البعد توقف تسعى تروح وتجي؟ لا، سارة كان المسعى قريب مرة بينها وبين الكعبة والمحل اللي حطت فيه إسماعيل ولدها، فكانت شايفته بس، والمكان ما هو بهذا الطول، كان المكان أيضا بها قريب، فكانت تسعى في هذا المكان بين هذين وولدها تحت عينها، ما هو في البعد هذا هناك إلى الآن حاصل. يعني أتصوروا هذا الصفا والمروة وهذه الكعبة، فكانت الصفا والمروة هذا بدايتهم اللي هي جهة الرواق وأقرب، هذه بداية الصفا والمروة، فكانت هي تسعى هنا ولدها هنا جنبها قدامها. دحين فين الصفا والمروة؟ احنا نسعى فين؟ في الطرف الأخير هنا، فمكان صار بعيد واتسعت المسافة زي كذا، صارت واسعة صح؟ أنا ما أتصور أن سارة كانت تسعى في هذا البعد، لا هذا الجهة وهي جنب. فإلى وقت قريب كان الساعي إذا أراد أن يسعى يمر بين الأسواق ومن بيوت، وفي صور قديمة على هذا على هذه الصور، ولذلك يقول أول من أدار الطواف بالكعبة فلان. إيش يعني أدار الطواف بالكعبة؟ أزال البيوت اللي حوالين الكعبة وبعدها عنها بحيث أنه يسير في مكان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف يصلي إلى جهة بيت المقدس ولكن الكعبة بين يديه، فما ورد هو في مكة كان يطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، لكن لما راح المدينة صارت الكعبة خلفه، صار إذا وقف يستقبل بيت المقدس الكعبة خلفه. سؤال على الهامش للفائدة، بيت المقدس طبيعي كذا ما في مشكلة، بيت المقدس اللي يصلوا في بيت المقدس في ذاك الوقت استقبلوا كانوا إيش؟ الصخرة. أحسن تبغاش الصخرة، الصخرة اللي ربط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم البراق، كانوا يستقبلون الصخرة، واضح؟ والله أبدل هذا كله باستقبال الكعبة، بيت الله الحرام. طيب إذن هذه الرواية فيها مشكلة، في لفظها مشكلة، في حسبتها وفي قولي أنه بعد شهرين، الرواية المعروفة أنه بعد 16 أو 17 أو 18، لكن بعد الهجرة، بعد الهجرة مو هو قبل الهجرة، فهذا اللفظ في الرواية فيه إشكال. يقول البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين. يعني واضح كيف 16 شهر في مكة، 12 شهر شهرين في المدينة، هذا خلاف الرواية. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء. نقول هذا كمان في إشكال، هذا الذي ورد أنه حصل من الرسول في المدينة، أما في مكة ما كان يفعل هذا لأنه أصلا كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهذا إشكال ثاني. قال وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. فأتانا آت، هذا البراء يقول فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن هذه الرواية فيها إشكال مع الروايات الأخرى، وإن كان بقية ألفاظها ثابتة بحديث أخرى. مسألة، علماء الحديث يستدلون بهذه الرواية على مسألة قبول خبر الآحاد، فإنهم يقولون استقبال بيت المقدس كان ثابتا عند الصحابة بالتواتر، بل القرآن أشار أن استقبال بيت المقدس إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا، قل لله الأمر. فهذا يشيد أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بوحي وبتواتر عندهم، خلاص تركوا هذا الوحي الثابت بالتواتر بخبر واحد. فهذا أقوى حديث عند علماء الحديث في الاستدلال على حجية خبر الواحد. بعدين هذا ما فعله واحد، كل الصحابة اللي كانوا يصلوا في المسجد تحولوا، فصار الذين في الصف الأول إلى الصف، يعني داروا وجههم وتحول الإمام وصار في الجهة الأخرى، تقدم بأن أصار في الجهة الأخرى، واضح؟ فهذا أقوى حديث استدلوا به على حجية خبر الواحد. مسألة وما كان الله ليضيع إيمانكم، استدل به أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، قالوا لأن المراد بالإيمان هنا الصلاة، فقال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فدل ذلك أن العمل من الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بعمل. مسألة وجه إرادة المصنف هنا لهذا الحديث في باب القبلة أنه يذكر حالا من أحوال تحول القبلة بعد أن كانت إلى بيت المقدس تحولت إلى جهة الكعبة. مسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء رحمهم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هو لمن كان على سمت الرسول والمدينة ومن في جهتين، وإلا قد تكون القبلة في بعض البلاد بين الشمال وبين الجنوب. هذه الفائدة الأولى، أن هذا الحديث خرج مخرج العموم والمراد به، خرج مخرج العام والمراد به الخاص، وهو من كان على في المدينة أو على سمتها، الذين تكون جهة الذين تكون القبلة بالنسبة لهم بين المشرق والمغرب. أما من كان في المغرب فإن تكون القبلة بالنسبة لهم بين الشمال والجنوب، من كان في المشرق أين تكون القبلة بالنسبة لهم؟ بين الشمال والجنوب، واضح؟ إذن هذا حديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، مثل حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا، قالوا شرقوا أو غربوا لمن كان في المدينة أو على سمتها، فمن كان في جهة الشرق أو في جهة الغرب فإننا نقول له ولكن شمئل أو جونب. فقالوا إذن هذا حديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، وضح؟ المسألة الثانية، إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أن هذه القبلة، هذا في حق من يشاهد الكعبة، أما من لم يشاهد الكعبة فإنه يكفي أن يستقبل المسجد، أما من لم يشاهد المسجد فيكفي أن يستقبل جهة مكة، جهة المسجد، فإن كان خارج الحرم خارج مكة يكفيها أن يستقبل جهة مكة، يكفيها أن يستقبل جهة مكة. قلت تقول لي يا أستاذ إيش هذا؟ كيف الكلام هذا؟ أقول لك هذه حقون الهندسة يقرروها يمكن أحسن مني، لكن أنا أشير لها. النقطة، أي نقطة كلما بعدت عنها اتسعت زاويتها، الآن هذا الجوال، هذا الركن، أنت قريب هذا مدى صح، الزاوية هذه، وأنت قريب هذا مداها صح، لكن كل ما تبعد كده إيش يحصل؟ تتسع 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 تتسع. ملاحظين هذا ولا ما أنتم ملاحظينه؟ ها؟ فأي زاوية حينما تكون قريب منها تكون مجالها ضيق، ثم كل ما بعدت، كل نقطة كل ما بعدت عنها اتسع مجالها. أنت حينما تشاهد الكعبة مجالك الكعبة، حينما تخرج ولا تشاهد الكعبة مجالك البيت اتسعت، حينما تخرج عن المسجد الكعبة وتصير في مكة مجالك المسجد، شوف قد هي اتسعت. طب حينما تخرج عن الحرم وعن المدينة يصير مجالك المدينة بكاملها، حينما تبتعد وهكذا، إلى أن يصل الأمر إلى أن بين المشرق والمغرب قبلة. وضحت الصورة؟ ها؟ وهذه ترى معلومة في الهندسة، معلومة في الهندسة، أن النقطة كلما قربت كلما اقتربت منها ضاقت، وكلما بعدت عنها اتسع. واضح؟ طيب كيف نستثمر هذا في الطواف؟ ها؟ كيف نستثمر هذا؟ ها؟ لا لا احنا خلينا تحت طلعنا فوق. كيف نستثمر هذا في الطواف يا شباب؟ تدروا ليش العلماء حكموا انه الخط الى الحجر بدعة مراعاة لهذه القاعدة؟ قالوا ما نحتاج الى خط، لانك انت اذا سويت الخط ضيقت القضية، فاصبح الناس كلهم يقوا في الزحم وعند الخط، يحسب انه هنا فقط الاشارة، بينما الواقع انه كل ما بعدت اتسعت القضية، فما تحتاج انك لازم تأشر في نهاية الشوط الى جهة الحجر من الخط، بل صار اصبحت الزاوية عندك واسعة. ولذلك حكم العلماء ان وضع الخط بهذه الصورة بدعة، وانه يؤدي الى عرقرة واضرار بالناس. فماذا صنعت الحكومة بعد ما وضعت الخط؟ شالت الخط. طيب ايش سوت؟ اشارت الى نور هناك وسعته. فصير انت الان ما انت ملزم، لازم يعني مثلا افترض انه هذه الكعبة كان الخط كده، فالناس صاروا هنا عند هذا الخط ايش يوقفوا الزحم، الان اصبحت كل ما بعدت عن هذا صارت المجال ارحب، فممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن. وضح؟ فصارت هذه القضية تستثمرها في الطواف حتى لا تزحم الناس ولا تزاحم نفسك ولا تآذي الناس ولا تآذي نفسك، صارت القضية عندك أوسع. فإحنا نستثمرها في الطواف، ونستثمرها أيضا في استقبال القبلة. النقطة كلما بعدت عنها اتسعت، وكلما قربت منها ضاقت. واضح؟ طيب إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، في حديث وارد صحيح الرسول أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، قال العلماء يشير الرسول بذلك أن الكعبة هي قبلة من يراها، وأن كل من بعد استقبل جهتها، حتى يصل الأمر إلى أنه بين المغرب والمشرق قبلة، يصل الأمر أنه بين المشرق والمغرب قبلة. واضح؟ طيب يا أستاذ كيف احنا نضبط الموضوع؟ أقول لك الفقهاء قالوا الانحراف عن القبلة الذي يؤثر هو أن يصل إلى درجة أنك تستقبل بكتفك القبلة، أما ما دمت تستقبل القبلة بوجهك ولو بجزء منه فإن هذا التقصير معفو عنك مراعاة لهذه القضية ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن إذا أدى الأمر إن لما أقف أقول أنا مستقبل القبلة ويظهر في النهاية أن القبلة هنا، معناته أنا ضيعت. لكن أفرض أن القبلة هنا وأنا واقف كده ما في شيء، لأنه لازلت أنا بجزء من وجهي مستقبل القبلة، أفضل أنا القبلة كده وأنا واقف كده ما يأثر. اللي يأثر أن يصير استقبالي للقبلة بإيش؟ بالكتف. وهذه لاحظوها في كلام أهل العلم حينما يقولون أنتم لم تستقبلوا القبلة، يعنون بالكتف، وتسهلون فيما يحصل به استقبال القبلة ولو بجزء من وجه الإنسان. خلاص نوقف. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سواليفنا كثيرة ما أدري ليش. طيب في أسئلة في شيء؟ هين اسمع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شيخنا الكريم يقول: أسرة تريد أن تشتري بيتا ولكن المبلغ الذي في أيديهم لا يكفي ولا يستطيعون أن يأخذوا من راتب شهري الذي يكسب لأنه لا يكفي إلا لحاجات ضرورية للأسرة، وهم يسكنون في شقة يؤجرها الأخ مجانا، وهم مضطرون لمغادرة هذه الشقة لأن صاحب الشقة يحتاج إليها، وبالتالي سيزداد التكاليف باستئجار الشقة فيصعب الأمر أكثر في شراء البيت. يقول: هل يحق لهم أن يأخذوا من زكاة المال ما يحتاجون في شراء البيت؟
لا، هذا ما هو ضابط وصف الفقير أو المسكين. طالما أنت تستطيع أن تأكل وأن تشرب وأن تسكن، هذا الأمر الزائد هذا لا يجعلك تتصف بأنك فقير أو مسكين. الفقير هو الذي لا يجد ما يقوت به نفسه، والمسكين هو الذي يجد ما يقوت به نفسه ولكن لا يكفي. فأنت الحمد لله ما أنت داخل لا في حد الفقير ولا في حد المسكين. فلا يعتبر الإنسان الذي يريد أن يشتري بيت أو يعمر بيت ومحتاج لفلوس، لا يعتبر أنه من مصارف الزكاة، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، قدمنا إلى العمرة من الخليج في الطائرة، وكنا ننتظر من مرشد الطائرة الإعلان عن دخول الميقات لكي ننوي الدخول في العمرة، ولما تأخر الإعلان سألت أحد المجاورين لي في الطائرة فأخبرني أنه سيعلن عن ذلك بعد قليل، لكنه لم يعلن. ولما بقيت 5 دقائق عن نزول الطائرة إلى جدة نويت العمرة ثم بدأت التلبية، فماذا علي؟ فإن وجبت علي الفدية ولم أستطع أداءها الآن فماذا أفعل؟ بارك الله فيك.
انعقدت عمرتك وأدائك للعمرة صحيح، وعليك أن تذبح شاة توزعها لفقراء الحرم، ولو بعد وصولك إلى بلدك ترسل قيمتها وتوزع إلى فقراء الحرم حينما يتيسر لك.
حسن الله إليكم. يقول: ما حكم،
طبعا هذا دليلنا في أثر ابن عباس، فإنه رضي الله عنه سئل عمن تجاوز الميقات وهو يريد العمرة أو يريد النسك، فقال: إن لم يتلبس بالإحرام عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، أما إن تلبس بالإحرام فعليه شاة، وقال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هذه قصة أثر ابن عباس، سببها تجاوز الميقات بغير إحرام. نعم.
وهذا يقول: ما حكم تغيير النية في الصلاة، وما حكم الجمع بين نيتين في صلوات النوافل في صلوات النافلة؟
الجمع بين نيتين صورته انه مثلا يدخل يريد ان يصلي تحية المسجد فينوي تحية المسجد وصلاة استخارة، او يدخل الى المسجد يريد ان يصلي السنة الراتبة قبل الصلاة فينوي السنة الراتبة مع صلاة استخارة مثلا، او ينوي صلاة تحية المسجد او ينوي السنة الراتبة مع تحية المسجد. هذا معنى الجمع بين النيتين، والظاهر انه يجوز في مثل هذه الامور التي جاءت في الأحاديث مطلقة. مثلا تحية المسجد الذي ظهر بالتأمل في الأحاديث الواردة في تحية المسجد أن المقصود منها شغل البقعة بالصلاة، شغل البقعة بالصلاة، فلا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين أي ركعتين. فأنت حينما تدخل تصلي السنة الراتبة حصل لك ضمنا أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، فلو نويت ذلك حصلت لك النيتين، لأنه الحديث في صلاة ركعتي تحية المسجد جاءت إيش؟ مطلقة. الإشكال يأتي في إيش؟ في الأحاديث التي تأتي نص أنه مطلوب ركعتين هنا بهذه السنة بهذا الموضوع، مثلا زي سنة الفجر من أخرها مثلا إلى الضحى ويبغي يصلي صلاة الضحى، فهل يجزي أن يجمع بين النيتين في ركعة في ركعتين؟ فنقول ظاهر الأحاديث لا يجزي هنا، لأنه صلاة ركعتي الفجر سنة مستقلة وصلاة الضحى سنة مستقلة لم تأتي مطلقة زي تحية المسجد. فهكذا في كل مسألة تأمل الأحاديث التي وردت فيها، فإذا جاءت مطلقة جاز أن تجمعها مع غيرها، وإذا جاءت مقيدة بالوصف فهذه صلاة وهذه صلاة لا يجوز الجمع بينها، فتارة يجوز الجمع بين نيتين في الصلاة وتارة لا يجوز. خذ مثال: من قال أنا أريد أن أصوم يوم الوقفة أريد أن أصوم وعلي قضاء يوم، فهل يجزي أن أصوم يوم الوقفة بنية قضاء اليوم؟ أقول نعم يجزي، لأنه جاء مطلق صوم يوم الوقفة بدون تحديد، ما صوم يوم الوقفة. فأنت إذا قضيت في يوم الوقفة حصل لك أجر صيام يوم الوقفة وأجر القضاء، حصل لك هذا الأمر، هنا ما في مشكلة، واضح؟ فأنت تتأمل كل رواية كل حديث جاء في قضية، هل جاء مقيد هل جاء كذا، وتعمل على مقتضى. بعض أهل العلم حاول يضع قاعدة للجمع بين النيتين، فقال إذا كانت سنة أو مستحبات يجوز الجمع بينها لكن يقل الأجر، أما إذا كانت واجب فهذا هذا الكلام ما يستقيم مع ضلالة بعض ألفاظ الأحاديث التي وردت فيها هذه الأمور التي سماها أنها سنة. هذا بالنسبة للجزء الثاني للسؤال. الجزء الأول من السؤال شو أبو هاشم؟
تغيير النية في الصلاة.
تغيير النية في الصلاة الذي يظهر والله أعلم أنه يبطل الصلاة. ليش؟ لأنه استحضار النية مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام تريد أن تغير نيتك، فجاءت نية أخرى خلاف النية الأولى، فلا أنه النية اللي مع تكبيرة الإحرام انعقدت وتمت، ولا أنه هذه النية انعقدت لأنه محلها مع تكبيرة الإحرام، فبطلت عليك الركعتين، فتبطل عليك الركعتين. متى ممكن تأتي صورة يجوز فيها تبديل النية؟ أقول أن تصلي ركعتين تظنها مثلا صلاة الفجر، ثم تتبين أن صلاة الفجر ما دخل الوقت، فأقول لك الله يجعلها لك إن شاء الله صلاة نافلة، الله يتقبلها منك صلاة نافلة، خلاص أصيبك. وهنا أنت ما غيرت النية داخل الصلاة، أو علمت أثناء الصلاة أنه هذا ما هو وقت الفجر، فنقول لك إن شاء الله هي صلاة نافلة. في مثل هذه الحالة ممكن كانت تكون قائم تقول أنا بدي أصلي 4 ركعات الظهر، ثم وأنت في أثناء الصلاة تبين لك أنها ما هي صلاة الظهر، أذن المؤذن دوموا لصلاة الظهر وأنت تظنه دخل الوقت من أول، فهنا إن شاء الله تحسب لك صلاة نافلة وغير نيتك إلى صلاة نافلة ليس صلاة ظهر، وإلا تحويل النية الظاهر أنه يبطل. طيب يا أستاذ فين ألاقي هذه المسائل؟ أنا أريد أبحث، ما بأخذ كلامك بس أبغى أبحث. أقول لك في موضعين، الموضع الأول عند كلامهم عن قاعدة الأمور بمقاصده في كتب الأشباه والنظائر، يريدون هذه المسألتين، مسألة تبديل النية ومسألة الجمع بين النية. والموطن الثاني عند شرح حديث إنما الأعمال بالنيات بالذات في جامع العلوم والحكم لابن رجب. نعم.
السؤال الأخير شيخنا أحسن الله فيكم يقول: هل استقرت ألفاظ الجرح والتعديل واعتمدت عند الإمام السخاوي، أم لا بد من النظر في اصطلاحات غيره من الأئمة النقاد في الجرح والتعديل؟
لا يا أبويا لسه ما استقرت، بس يعني السخاوي والذهبي وابن حجر حاول يرتب الألفاظ ترتيب مبدئي، لكن يبقى لكل إمام اصطلاحه، ويبقى لكل إمام يعني عبارته، تحتاج أنك تدرس مراد كل إمام. اللي عمله السخاوي واللي عمله ابن حجر واللي عمله الذهبي أنهم حاولوا تقريب ألفاظ التعديل وجعلها في مراتب، وإلا يعني قد تجد الأمور مثلا إذا قال ابن معين هذا الراوي لا بأس به، قالوا هذا معناه أنه عنده ثقة، لأنه قال إذا قلت في الراوي لا بأس به فهو ثقة. إذا قال فلان في الراوي فيه نظر ليس كقول البخاري في الراوي فيه نظر، وهكذا لا زالت القضية يعني متشعبة. اللي تستفيد من كلام السخاوي وابن حجر في ألفاظ الجرح والتعديل المراتب، 6 مراتب للجرح 6 مراتب للتعديل، لكن الألفاظ لا زالت في محل يعني دراسة، حتى قال ابن الصلاح ألفاظ الجرح والتعديل فيها غموض، فيها غموض. وقال الذهبي في الموقظة عبارات العلماء في الجرح والتعديل لا زالت بحاجة إلى من يعني يتبين معناها ومراد أهل العلم منها، وهذه يعني من المهمات اللي خلت كثير من أبحاث الدراسات العليا في قسم الحديث تنصرف إلى فلان من أئمة الجرح والتعديل ومنهجه في الجرح والتعديل، فلان ومنهجه. فعندنا دراسة عن يحيى بن معين، عندنا دراسة عن علي بن المديني، عندنا دراسة عن عبد الله بن المبارك، عندنا دراسة عن عبد الرحمن بن مهدي، عندنا دراسة عن جماعة من أئمة الجرح والتعديل يعني أرادوا أن، ومع ذلك مع هذه الدراسات برضو القضية لا زال فيها يعني حاجة إلى النظر والبحث، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامحونا طولنا اليوم شوية، حياكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة، وكنا قد انتهينا إلى باب صلاة الصلاة بين السواري، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم قال: صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له أبصة بن معبد رضي الله عنه، فقال: صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
طيب، هذا الباب باب صلاة الرجل خلف الصف وحده فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله في الحديث: وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله حين انصرف. حين انصرف بمعنى إيش؟ السلام من الصلاة. حين انصرف بمعنى السلام من الصلاة. تذكروا قلت راح تيجي معاني للانصراف أخرى، هذا من الوجوه والنظائر المتعلقة بمادة انصرف. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بطلان صلاة من صلى خلف الصف، وقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة المنفرد خلف الصف ناقصة في الأجر لكنها صحيحة، ناقصة في الأجر لكنها صحيحة، وهذا القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي عليه جمهور أهل العلم. القول الثاني أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة بعذر أو بغير عذر. القول الثالث أن الصلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت بعذر صحيحة، وإذا كانت بغير عذر بأن يرى فراغا أو محلا ليدخل فيه في الصف الذي أمامه ثم هو يصلي خلف الصف منفردا فهذا صلاته باطلة. إذن القول الثالث يرى التفصيل: إن صلى خلف الصف بعذر صلاته صحيحة، إن صلى خلف الصف بغير عذر فصلاته باطلة. مسألة. دليل الجمهور، طبعا الآن ظاهر الحديث أن الرسول يقول لا صلاة للذي يصلي خلف الصف، ظاهر اللفظ أنه لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة لمن يصلي خلف الصف، يعني الصلاة باطلة والرسول أطلق. طيب، ما الذي صرف هذا الحديث عند جمهور العلماء من ظاهره وهو بطلان الصلاة إلى غير ظاهره وهو أن يكون المراد نفي تمام الأجر في الصلاة؟ قالوا عندنا دليلان. الدليل الأول قالوا حديث الرجل الذي جاء, حديث أبي بكر الذي جاء يسعى إلى المسجد فرأى الرسول راكعا فركع قبل أن يدخل الصف, كبر وركع قبل أن يدخل الصف, ثم دب حتى دخل إلى الصف. قالوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من الذي فعل هذا آنفا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعب. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ قالوا الرسول لم يحكم على صلاته بالبطلان. طيب قالوا هو كبر خلف الصف ما كان في أحد, كبر وحده خلف الصف ودخل في الركوع ودب حتى دخل, فقال هذا تكبيرة الإحرام وجزء من الصلاة خلف الصف صلى. فلو أن الصلاة خلف الصف لا تصح مطلقا لحكم الرسول على صلاة أبي بكر بأنها باطلة ولأمره أن يعيد الصلاة. قالوا فهذا دليل يصرف دلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يصلي للذي يصلي خلف الصف يصرفه عن ظاهره. طب إيش توجه حديث لا صلاة للذي يصلي قالوا هذه واقعة عين لعل هناك في شيء. استدلوا أيضا بالدليل ثاني, قالوا دليلنا الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أم سليم وقف هو إماما وبجانبه أنس بن مالك, ووقفت أم سليم خلف الصف منفردة, خلف الصف منفردة, فقالوا هذه صلت خلف الصف منفردة. والحديث مطلق يشمل الرجال ويشمل النساء. خلاص طبعا ما رح نناقش هذا هنا, رح نناقشه في القول الثاني. طيب ما هي أدلة القول هذا دليل الجمهور؟ خلاص ما هو دليل الذين يقولون أن الصلاة باطلة مطلقا؟ قالوا ظاهر الحديث. قالوا ظاهر الحديث, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للذي يصلي خلف الصف, فهذا ظاهر الحديث, فنحن على هذا الظاهر حتى يأتي قرينة. قالوا طيب القرينة التي ذكرها الجمهور, قالوا لا هذه القرائن غير صحيحة. كيف؟ قالوا أما حديث أبي بكر فقالوا الرسول نهاه أن يعود فقال لا تعود, زادك الله حرصا ولا تعود. واضح؟ قال زادك الله حرصا ولا تعود. طيب قالوا أما حديث أم سليم في صلاتها فهذا في صلاة المرأة, ونحن نتكلم عن صلاة الرجال, المرأة تصف مفردها في الصف مثل هذه الصورة, فهذه الصورة ورد فيها النص في صلاة المرأة, فما نجي ندخلها في صلاة الرجل, ما نأتي ندخلها في صلاة الرجل. هذا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق, هو قول أحمد وإسحاق. المذهب الثالث قالوا لا, الصلاة خلف الصف تصح إذا كانت بعذر, مثل دليلنا على أنها تصح بعذر قصة أبي بكر, فإن الرسول لم يأمره بالإعادة لأنه كان معذورا يريد أن يدرك الصلاة فكبر خلف الصف ثم دخل إلى الصف, فمن كان معذورا تصح صلاته خلف الصف, كأن لا يجد أحدا, لا يجد فرجة في الصف, كأن لا يجد فرصة فرجة في الصف يدخل فيها مع الناس يصلي. قالوا فهذا معذور, ماذا يصنع؟ قال بعضهم يسحب إليه أحد لكي يصلي معه, قال هذا تحكم في حال غيره وحرمانه من الفضل والأجر, هذا تحكم بحال الناس وحرمان لهم من الخير والأجر, كيف بأي حق يسحبوا من الصف ويجعلوا يصلي معهم؟ وإذا قلنا أنه يجلس ينتظر حتى يأتي آخر قد تفوته الصلاة أو على الأقل قد تفوته الركعة, فإذا كان بعذر يصح صلاته خلف الصف. ودليلنا حديث أبي بكر, فإن الرسول إنما عذره على ركوعه وتكبيره خلف الصف لأنه كان معذورا يريد أن يدخل في الصلاة ولا يفوته الركوع, ولا يفوته الركوع. وقد ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يحكم بصحة الصلاة من يصلي خلف الصف معذورا. طيب أن يصلي خلف الصف معذورا, فهذا أثر مع التوجيه, واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, فقال من صلى خلف الصف وهناك فرجة داخل الصف أو بجوار الإمام صلاته باطلة على ظاهر الحديث. قالوا من صلى خلف الصف معذورا لا يجد فرجة يدخل إليها في الصف فإن صلاته صحيح، وهذا لعله أعدل الأقوال في هذه المسألة. التنبيه فقط سريع، أنبه ترى العلماء ما يهجمون على إبطال الصلاة بأي شيء، يعني دائما يتريثون في الحكم في إبطال الصلاة، وهذه خليها قاعدة في ذهنك، لا تهجم بسرعة على الحكم ببطلان الصلاة حتى تتأمل وتتأكد أن هذا الوضع فعلا وضع يعني يحكم فيه ببطلان الصلاة. مسألة، ما هو توجيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد؟ أقول، ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن ضبط هذه اللفظة في الحديث في كل الروايات وفي كل روايات الحديث التي اطلع عليها بفتح أوله وضم ثاني، لا تعد، لا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا السعي السريع إلى المسجد، هذا واحد، أو لا تعد إلى الركوع خارج الصف والدبيب والدخول إلى داخل الصف. لكنه ثبت عندنا من حديث عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يدرك الركعة ودخل فله أن يركع في أثناء دخوله ثم يكبر ويركع ثم يدب ويدخل في الصف، فهذا ثبت أنه من السنة بحديث عبد الله بن الزبير. إذن يصير قوله لا تعد لا يرجع إلى ذات الصلاة التي صلىها، إنما يرجع إلى إيش؟ إلى السعي سريعا والدخول إلى المسجد بهذه الصفة. واضح؟ حتى لا أحد يقول يا شيخ أنت كيف قررت استدلال، قررت الدليل بالحديث على جواز الصلاة بعذر خلف الصف، وقد رد الحنابلة الاستدلال به بأن قوله لا تعد نهي عن هذه الصفة، فما يجوز الاستدلال بهذا الحديث على جواز هذا الأمر، وكأنها القضية استثنائية لأبي بكر. فنحن نقول لك لا، ترى نهي الرسول بقوله لا تعد إنما يعود إلى سعيه في دخوله إلى المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا إلى المسجد وأنتم تسعون، وأتوا الصلاة وعليكم السكينة والوقار، صح ولا لا؟ فيصير النهي على هذه الصفة، النهي على هذه الصفة التي وقع فيها أبو بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث. فالاستدلال إذن، وابن تيمية أيضا استدل بدليل ثاني، ما هو الدليل الثاني؟ قال كل واجبات الصلاة تسقط مع العذر، بل حتى أركان الصلاة تسقط مع العذر. إحنا ما نقول القيام ركن بعذر المرض يسقط، صح ولا لا؟ فقال كذا الصلاة خلف الصف فإنها يزول هذا المانع بالعذر، يزول هذا المانع بالعذر. وهذا دليل ثاني في تأييد ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله من جواز الصلاة خلف الصف إذا كانت بعذر، إذا كانت بعذر. مسألة، حديث وابصة بن معبد قال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، هذا فيه تأكيد لهذا المذهب اللي هو إبطال الصلاة لمن صلى خلف الصف، إبطال الصلاة لمن صلى خلف الصف، وهذا يعني أوجه الأقوال في هذه المسألة، وهذا أوجه الأقوال في هذه المسألة. مسألة، في هذا الحديث تأكيد أن على المسلم أن يحرص أن يكون في الصف، وأن الشرع لا يحب الانفراد والشذوذ حتى ولو في صف الصلاة، حتى ولو في صف الصلاة ينبغي أن لا ينفرد الإنسان خارج الصف، ينبغي أن لا ينفرد الإنسان خارج الصف، وكذا في جماعة المسلمين، إنما يأتي الذئب من الغنم القاصية، إنما يأتي الذئب من الغنم القاصية، يعني الذئب إنما يفترس الغنم اللي تكون منفردة عن سائر القطيع وأمام الراعي، فهذه يفترسها. كذا ابن آدم عليه أن ينتبه لنفسه وأن يبتعد على أي سمة من سمات الشذوذ حتى ولو في الصلاة، وهي عبادة عظيمة، أنت لابد أن تكون مع الصف وتحرص أن تكون في الصف، حتى قال العلماء إذا فاتك الصف لم تجد فرجة في الصف وأمكنك أن تقف بجوار الإمام قف بجوار الإمام حتى لا تصلي خلف الصف. فالانفراد والشذوذ أمر لا يحبه الدين، أمر لا يحبه الدين، انفراد الجذوذ عن الجماعة، عن جماعة المسلمين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يوطنون أنفسهم على اتباع الجماعة، على اتباع الجماعة. هذا مما يدل على لزوم الجماعة في الجملة. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر: مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر نحوه وقال في حديثه: أحببت أن أكون عن يمينه. قال: حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو بن الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
نعم، هذا الباب في فضل ميمنة الصف فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هي ميمنة الصف؟ ما هي ميمنة الصف؟ أقول: ميمنة الصف من يكون على يمين الإمام إذا كان الإمام مستقبل القبلة. يعني الآن فين ميمنة الصف؟ هذه اللي هي عن يساري وجهي إليكم، وهي عن يميني إذا أنا كنت الإمام. إذن ميمنة الصف هي التي تكون عن يمين الإمام إذا كان الإمام واقف إلى جهة القبلة، وتصير الميسرة اللي هي ميسرة الإمام إذا كان واقفا إلى جهة القبلة. المسألة الثانية: قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. صلاة الله هي رحمته ومغفرته لهذا المصلي، وصلاة الملائكة عليه هي الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة. صلاة الملائكة هي الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فهذا فيه فضيلة الوقوف عن يمين الصف، فيه فضيلة الوقوف عن يمين الصف، وأن يحرص الإنسان أن يكون على يمين الصف. مسألة ذكر في حديث البراء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يكونوا إذا صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وذلك لما علموه من فضل ميمنة الصف، ولما علموه أصلا من فضل جهة اليمين مطلقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب جهة اليمين في كل ما فيه خير، وفي كل ما فيه يعني أمر من الأمور في الدعاء أو الذكر، فكان يحب دائما قضية اليمين صلى الله عليه وسلم. فهم من أجل هذا كانوا يحبون أن يكونوا عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فضل جهة اليمين أنه أول ما يبدأ بالسلام يسلم على جهة اليمين صلى الله عليه وسلم. أما من جهة القيام فكان تارة يقوم عن يمينه وتارة يقوم عن يساري، فإن قام عن يمينه ذهب عن جهة اليسار ميسرة المسجد، وإن قام عن يساري قام عن جهة يمين المسجد. لاحظت هذه القضية. طيب، مسألة: هذا الحديث الذي أورده المصنف في أنه تعطلت ميسرة المسجد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر، أقول هو من حيث السند ضعيف، لكن جاء ما يشهد لمتنه من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أشار إليها المحقق في التخريج، أشار إليها المحقق في التخريج. وهذا أمر يعني يجعلنا نقول ينبغي للمسلم أن يحرص على الميمنة وأن لا يضيع الميسرة، فهو يبصر إذا رأى الناس كلهم في الميمنة عليه أن لا يضيع أيضا الميسرة. مسألة: أين يقف المأموم؟ لو احنا الان الامام واقف ونبغى نسوي صف، جينا من الخلف نبغى نسوي صف، من اين نبدا؟ من خلف الامام، من خلف الامام ثم عن اليمين. بعض الناس اذا جاء الى المسجد على طول يروح اقصى اليمين، لا، ابدا الصف من خلف الامام، فاذا امتلا خلف الامام اتجه الى جهه اليمين او الى جهه اليسار، فالصف يبدا دائما من خلف الامام، هذه بدايه الصف. ولا يحسن، انا ادخلت بعض المساجد يعني الاقي المأمومين جالسين في طرف الصف، في طرف الصف من هنا وخلف الامام فاضي، هذا ما هو صحيح. دائما احرص ان تكون خلف الامام، وهذه بدايه الصف، ثم عن يمين ثم عن يسار، واضح؟ من هنا يبدا الصف. وهذا من الاحكام المتعلقه بالصف التي ذكرناها لكم اذا تذكروا لما قلنا سوينا عصف ذهني، هذا من احكام الصف التي اشرنا اليها في ذلك المحل. نعم، ما هو شرط، انما كانوا يحرصون كذا ويحرصون كذا، ما هو شرط، خاصه انه ما انفرد، ما جاءت روايه واحده، جاءت عده روايات.
قال رحمه الله تعالى: باب القبلة. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه السلام، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك بن أنس: أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال: نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد نحوه.
قال: طبعا هذا مو عندكم، ها، النسخة اللي عنده في، ولا أنا ما عندي.
قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل عليه السلام فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وقال حدثنا هاشم بن القاسم تحويل قال: وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو الحسن: حدثناه المسوحي قال حدثنا الحارث بن عبد الله الخازن قال حدثنا أبو معشر نحوه.
نعم، هذا الباب باب القبلة، مراده رحمه الله، مراد المصنف رحمه الله، أي القبلة التي تتخذ للصلاة، القبلة التي تتخذ للصلاة. لكن الحديث الذي أورده في أول الباب مناسبته يعني ما هي واضحة، فإن الحديث الذي أورده في أول الباب في قضية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن المتبادر إلى الذهن أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة. لكن ممكن نجيب مناسبة أخرى، أن المراد بالمقام مو مجرد الحجر إنما المسجد والكعبة كلها، المسجد والكعبة. فهنا تظهر وجه مناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث في باب القبلة، فإن الكعبة والمسجد هي القبلة، هي القبلة لمن كان خارج الكعبة كما سيأتي إن شاء الله، لمن كان بعيدا عن الكعبة. بغير هذا يكون الحديث غير مناسب للباب. بس نقول المسألة الأولى، وجه إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب فيه بعد، ووجه وذلك لأن المتبادر إلى الذهن من مقام إبراهيم المقام المعروف الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة هو ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن نقول أن مقام إبراهيم على أحد الأقوال في تفسير الآية هو البيت والمسجد، والبيت والمسجد هما قبلة في الجملة، والبيت والمسجد هما قبلة في الجملة، فتكون هذه هي مناسبة إراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، لإراد هذا الحديث في هذا الباب. مسألة مما يساعد هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي أشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى الرسول مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أن عمر الذي قال هذا القول كان يعتبر مكة كلها مقام إبراهيم، فكان أحيانا يأتي يطوف بالبيت ويسعى، أو يطوف ويؤخر ركعتي الطواف حتى يخرج إلى جهة بئر طوى، إلى جهة بئر طوى، ومعروف أن جهة بئر طوى هي الآن جهة إيش نقول؟ جرول نقول؟ هي جهة جرول، يعني بعيدة عن المسجد، بعيدة عن مسجد الكعبة. فهذا يفيد أن عمر بن الخطاب أيضا فهم من مقام إبراهيم أنه الحرم جميعه، أنه فهم أن الحرم جميعه، فيكون الإشارة إلى المقام الذي أتاه الرسول في الآية هو من ذكر بعض أفراد العام أو بعض أفراد الاسم، بعض أفراد الاسم. وبه يصح استدلال المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. واضح هذا؟ ترى هذا من المقاصد المهمة اللي ينبغي للإنسان بالذات اللي يتصدى لشرح شرح الكتب الحديثية أن يهتم بها، وجه دلالة الحديث لما في الباب وتوجيهه، توجيه ذلك. شوفوا ابن حجر كثير ما يهتم بهذا في البخاري، حتى قال فقه البخاري في تراجمه، ما وجه إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب؟ يجي ابن حجر يقول لك البخاري يشير بإرادة هذا الحديث إلى رواية من روايات هذا الحديث فيها ما ترجم له، ولكن ضاق عليه مخرج الحديث فأخرجه بهذا اللفظ، وتركك أنت تفكر حتى تجيب الرواية الأخرى التي ليست على شرطه. المسألة الثانية، فيه موافقة لعمر بن الخطاب، وهي إحدى الموافقات التي وافق فيها عمر التنزيل. بعض طلبة العلم جمع مجلد ضخم في موافقات عمر بن الخطاب. ابن عمر له عدة موافقات، عمر بن الخطاب له عدة موافقات، منها الموافقة في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، الموافقة في اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. الآن حضرني في ذهني، بس في ذاك الوقت أنا ما أظن، حضرني في ذهني أنه كان في وقت من الأوقات بسبب السيل المقام لاصق بالكعبة، انجرف من محله ولصق بالكعبة، فلعله في زمن الرسول كان لاصقا بالكعبة، فكان الرسول يصلي من جهته من خلفه، حتى جاء في أو أن الحادث حدث في زمن عمر، ثم عمر سأل من يعرف مكان المقام، فجاء رجل بخيط قال أنا قسط ما بين المقام وبين الكعبة وهذا محل المقام، فلعله في هذا الوقت كان المقام لاصق في الكعبة لسبب من الأسباب، فيصح استدلال أيضا المصنف بهذه الطريقة، لأنه أصبحت الإشارة إلى المقام واضح أنها إشارة إلى الكعبة، إشارة المقام واضح أنها إشارة إلى الكعبة. مسألة، هنا حديث مشكل، مرة مشكل، ولذلك يعني المصنف أشار إلى أن فيه شذوذ ومخالفة. وهو حديث البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا. إلى هنا ما في إشكال. شوف الإشكال فين. قال: وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين. هنا محل الإشكال. إذا الروايات تشير إلى أن صلاة الرسول بالصحابة إلى جهة بيت المقدس اللي يشير إليها البراء كانت في المدينة بعد الهجرة، فيصير تحسب 18 أو 16 شهر من ربيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة في شهر ربيع. هي يحسب 18 شهر، راح تلاقي ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان. إذا قلنا كم؟ 18 شهر. يصير في شعبان صار تحويل القبلة، خلاص. وجاء في روايات في 16 شهر، يعني يصير في إيش؟ لا، جمادة الثاني. جمادة الثاني إذا حسبت شهر الدخول، إذا حسبت شهر الدخول. الرسول دخل المدينة قيل يوم 10 وقيل يوم 8 وقيل يوم 12، دخل في ربيع الأول في أول عام من الهجرة، فيصير في جمادة. وفي بعض الروايات 17 شهر، فيصير في رجب. هذا رجب إيش؟ تحويل القبلة. أقول وأظن من هنا بعض الناس توهم تحويل القبلة وكذا، توهم أن الإسراء كان في رجب، أظن من هنا، واضح؟ لكن على هذه الرواية، على هذه الرواية يصير الرسول عليه الصلاة والسلام تحولت القبلة في ربيع ثاني، لأنه يقول بعد دخول المدينة بشهرين. الرواية هذه الأولى في البخاري ومسلم، رواية معروفة. هذه الرواية خالفت، فجعلت 18 شهر 16 شهر منها قبل الهجرة وشهرين بعد الهجرة، واضح؟ طيب تعالوا نحسبها بالتنازل، نحسبها بالعكس. احنا قلنا يصير تحويل القبلة على هذه الرواية في ربيع الثاني، ربيع الثاني، ربيع أول، صفر، محرم، ذو الحجة، ذو القعدة، شوال، رمضان، شعبان، رجب، ها؟
جمادة الثاني،
جمعة، ايش قلت انا؟ قلت رجب، غلطت، ها؟ جمعة رجب، جمادة الثاني، جمادة الأول، ربيع الأول، هذه ربيع الثاني، جمادة الأول، جمادة الثاني، ربيع الثاني. يصير إذا قلنا 18 شهر يصير في ربيع الثاني صار التحويل في ربيع الثاني. إيش؟ لا، في ربيع الثاني صار حادثة الإسراء والمعراج. انتبهتوا للقضية؟ يعني على كل الحسبتين ما تجيك مضبوطة إنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في رجب. وهذه أنت انتبهوا لها، أحسبوا زي كده وأجلسوا راح تلاقوا على كل الأمرين ما يجي إنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في رجب. احتمال كبير إنها كانت في ربيع الأول أو ربيع الثاني، احتمال كبير، واضح؟ إذن حتى على هذه الحسبة ما يجي إنه حادثة الإسراء والمعراج كانت في هذا الوقت، واضح هذا الكلام؟ طيب، معلوم إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أسرى به قبل الهجرة على قول بعام وعلى قول بعامين، خلاص. المهم انه صلى في مكة مستقبلا بيت المقدس اما عام واما عامين. طيب ليش ما ورد انه هو في مكة كان يتطلع ان تتحول القبلة من بيت المقدس الى الكعبة؟ من يقدر كده يجيبها؟
وقت تشريع في المدينة.
لا فكر ابو هاشم، ها؟ ها، من يقدر يقول؟ لا، ايوه ابو هاشم، ما خرجنا عن آل البيت. ممتاز ابو هاشم. الشيخ احمد الامير يقول لانه كان يخلي الكعبه قدامه. كيف؟ طبعا بلاد الشام الى جهه ايش؟ الشمال. فكانت هذه الكعبه، افترضوا هذه الكعبه، وافترضوا هذا الشمال، هذا الشمال. الرسول لما كان في مكه ما كان يفكر في قضية أنه يستقبل الكعبة، لأنه أصلا كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. متى صار يحس أنه يريد يستقبل الكعبة؟ لما انتقل إلى المدينة، فصار ينتظر أو يسأل الله أن يحوله إلى الكعبة، بيت الله الحرام. واضح؟ فكان التطلع إلى تحويل القبلة وهو في المدينة، ما هو هو في مكة. والسبب أنه في مكة كان يجعل البيت بينه وبين بيت المقدس، كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. طب تدروا أنه الكعبة كانت من بعض الجهات بيوت لاصقة فيها، وكان الإنسان من يجب يطوف حولها، يضطر أنه يدخل يعني كده من هذه الجهة أزقة وشوارع وكذا. تدروا أنه المسعى كان قريب من الكعبة؟ شفت الرواق اللي يقولوا له الرواق التركي أو العثماني؟ كان برضو أقرب، كان قريب جدا من الكعبة، ما هو بهذا البعد، يعني كان بين الصفا والمروة، بس في أول البينية بين الصفا والمروة. ولا كيف تتصوروا سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام تترك ولدها الرضيع في وادي كده جاف ما في ولا شيء، وتطلع في هذا البعد توقف تسعى تروح وتجي؟ لا، سارة كان المسعى قريب مرة بينها وبين الكعبة والمحل اللي حطت فيه إسماعيل ولدها، فكانت شايفته بس، والمكان ما هو بهذا الطول، كان المكان أيضا قريب، فكانت تسعى في هذا المكان بين هذين وولدها تحت عينها، ما هو في البعد هذا هناك إلا الآن حاصل. يعني أتصوروا هذا الصفا والمروة وهذه الكعبة، فكانت الصفا والمروة هذا بدايتهم اللي هي جهة الرواق وأقرب، هذه بداية الصفا والمروة، فكانت هي تسعى هنا ولدها هنا جنبها قدامها. دحين فين الصفا والمروة؟ احنا نسعى فين؟ في الطرف الأخير هنا، فمكان صار بعيد واتسعت المسافة زي كده، صارت واسعة صح؟ أنا ما أتصور أنه سارة كانت تسعى في هذا البعد، لا، هذا الجهة وهي جنب. فإلى وقت قريب كان الساعي إذا أراد أن يسعى يمر بين الأسواق ومن بيوت، وفي صور قديمة على هذا على هذه الصورة. ولذلك يقول أول من أدار الطواف بالكعبة فلان. إيش يعني أدار الطواف بالكعبة؟ أزال البيوت اللي حوالين الكعبة وبعدها عنها، بحيث أنه يسير في مكان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف يصلي إلى جهة بيت المقدس ولكن الكعبة بين يديه، فما ورد هو في مكة كان يطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، لكن لما راح المدينة صارت الكعبة خلفه، صار إذا وقف يستقبل بيت المقدس الكعبة خلفه. سؤال على الهامش الفائدة، بيت المقدس طبيعي كذا ما في مشكلة، بيت المقدس اللي يصلوا في بيت المقدس في ذاك الوقت استقبلوا كانوا إيش؟ الصخرة. أحسنت يا براش، الصخرة، الصخرة اللي ربط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم البراق، كانوا يستقبلون الصخرة. واضح؟ والله أبدل هذا كله باستقبال الكعبة، بيت الله الحرام. طيب، إذن هذه الرواية فيها مشكلة، في لفظها مشكلة، في حسبتها وفي قولي أنه بعد شهرين. الرواية المعروفة أنه بعد 16 أو 17 أو 18، لكن بعد الهجرة، بعد الهجرة مو هو قبل الهجرة، فهذا اللفظ في الرواية فيه إشكال. يقول البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين. يعني واضح كيف 16 شهر في مكة، 12 شهر شهرين في المدينة، هذا خلاف الروايات. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء. نقول هذا كمان في إشكال، هذا الذي ورد أنه حصل من الرسول في المدينة، أما في مكة ما كان يفعل هذا، لأنه أصلا كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهذا إشكال ثاني. قال وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فأتانا آت، هذا البراء يقول فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن هذه الرواية فيها إشكال مع الروايات الأخرى، وإن كان بقية ألفاظها ثابتة بحديث أخرى. مسألة، علماء الحديث يستدلون بهذه الرواية على مسألة قبول خبر الآحاد، فإنهم يقولون استقبال بيت المقدس كان ثابتا عند الصحابة بالتواتر، بل القرآن أشار أن استقبال بيت المقدس إنما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا، قل لله لم. فهذا يشيد أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بوحي وبتواتر عندهم، خلاص تركوا هذا الوحي الثابت بالتواتر بخبر واحد. فهذا أقوى حديث عند علماء الحديث في الاستدلال على حجية خبر الواحد. بعدين هذا ما فعله واحد، كل الصحابة اللي كانوا يصلوا في المسجد تحولوا، فصار الذين في الصف الأول إلى الصف، يعني داروا وجههم وتحول الإمام وصار في الجهة الأخرى، تقدم بأنه صار في الجهة الأخرى، واضح؟ فهذا أقوى حديث استدلوا به على حجية خبر الواحد. مسألة وما كان الله ليضيع إيمانكم، استدل به أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، قالوا لأن المراد بالإيمان هنا الصلاة، فقال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فدل ذلك أن العمل من الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا بعمل. مسألة وجه إرادة المصنف هنا لهذا الحديث في باب القبلة أنه يذكر حالة من أحوال تحول القبلة بعد أن كانت إلى بيت المقدس تحولت إلى جهة الكعبة. مسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء رحمهم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هو لمن كان على سمت الرسول والمدينة ومن في جهتين، وإلا قد تكون القبلة في بعض البلاد بين الشمال وبين الجنوب. هذه الفائدة الأولى، أن هذا الحديث خرج مخرج العموم والمراد به، خرج مخرج العام والمراد به الخاص، وهو من كان على في المدينة أو على سمتها، الذين تكون جهة الذين تكون القبلة بالنسبة لهم بين المشرق والمغرب. أما من كان في المغرب فإن تكون القبلة بالنسبة لهم بين الشمال والجنوب. من كان في المشرق أين تكون القبلة بالنسبة لهم؟ بين الشمال والجنوب، واضح؟ إذن هذا حديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، مثل حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا، قالوا شرقوا أو غربوا لمن كان في المدينة أو على سمتها، فمن كان في جهة الشرق أو في جهة الغرب فإننا نقول له ولكن شمئل أو جونب. فقالوا إذن هذا حديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، وضح؟ المسألة الثانية، إشارة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أن هذه القبلة، هذا في حق من يشاهد الكعبة، أما من لم يشاهد الكعبة فإنه يكفي أن يستقبل المسجد، أما من لم يشاهد المسجد فيكفي أن يستقبل جهة مكة جهة المسجد، فإن كان خارج الحرم خارج مكة يكفيها أن يستقبل جهة مكة، يكفيها أن يستقبل جهة مكة. قلت تقول لي يا أستاذ إيش هذا، كيف الكلام هذا؟ أقول لك هذه حقون الهندسة يقرروها يمكن أحسن مني، لكن أنا أشير لها. النقطة أي نقطة كلما بعدت عنها اتسعت زاويتها، الآن هذا الجوال، هذا الركن، أنت قريب، هذا مداه صح؟ الزاوية هذه وأنت قريب هذا مداها صح؟ لكن كل ما تبعد كده إيش يحصل؟ تتسع 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 تتسع. ملاحظين هذا ولا ما أنتم ملاحظينه؟ ها؟ فأي زاوية حينما تكون قريب منها تكون مجالها ضيق، ثم كل ما بعدت، كل نقطة كل ما بعدت عنها اتسع مجالها. أنت حينما تشاهد الكعبة مجالك الكعبة، حينما تخرج ولا تشاهد الكعبة مجالك البيت اتسعت، حينما تخرج عن المسجد الكعبة وتصير في مكة مجالك المسجد، شوف قد هي اتسعت. طب حينما تخرج عن الحرم وعن المدينة يصير مجالك المدينة بكاملها، حينما تبتعد وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى أن بين المشرق والمغرب قبلة. وضحت الصورة؟ ها؟ وهذه ترى معلومة في الهندسة، معلومة في الهندسة، أن النقطة كلما قربت كلما اقتربت منها ضاقت، وكلما بعدت عنها اتسع. واضح؟ طيب كيف نستثمر هذا في الطواف؟ ها؟ كيف نستثمر هذا؟ ها؟ لا لا احنا خلينا تحت طلعنا فوق. كيف نستثمر هذا في الطواف يا شباب؟ تدروا ليش العلماء حكموا انه الخط الى الحجر بدعة؟ مراعاة لهذه القاعدة. قالوا ما نحتاج الى خط، لانك انت اذا سويت الخط ضيقت القضية، فاصبح الناس كلهم يقوا في الزحم وعند الخط يحسب انه هنا فقط الاشارة، بينما الواقع انه كل ما بعدت اتسعت القضية، فما تحتاج انك لازم تأشر في نهاية الشوط الى جهة الحجر من الخط، بل صار اصبحت الزاوية عندك واسعة. ولذلك حكم العلماء ان وضع الخط بهذه الصورة بدعة، وانه يؤدي الى عرقرة واضرار بالناس. فماذا صنعت الحكومة بعد ما وضعت الخط؟ شالت الخط. طب ايش سوت؟ اشارت الى نور هناك وسعته. فصير انت الان ما انت ملزم، لازم يعني مثلا افترض انه هذه الكعبة كان الخط كده، فالناس صاروا هنا عند هذا الخط ايش يوقفوا يتزاحموا. الان اصبحت كل ما بعدت عن هذا صارت المجال ارحب، فممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن تأشر هنا، ممكن. وضح؟ فصارت هذه القضية تستثمرها في الطواف حتى لا تزحم الناس ولا تزاحم نفسك ولا تآذي الناس ولا تآذي نفسك، صارت القضية عندك أوسع. فإحنا نستثمرها في الطواف ونستثمرها أيضا في استقبال القبلة. النقطة كلما بعدت عنها اتسعت، وكلما قربت منها ضاقت. واضح؟ طيب إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، في حديث وارد صحيح الرسول أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، قال العلماء يشير الرسول بذلك أن الكعبة هي قبلة من يراها، وأن كل من بعد استقبل جهتها، حتى يصل الأمر إلى أنه بين المغرب والمشرق قبلة. يصل الأمر أنه بين المشرق والمغرب قبلة. واضح؟ طيب يا أستاذ كيف إحنا نضبط الموضوع؟ أقول لك الفقهاء قالوا الانحراف عن القبلة الذي يؤثر هو أن يصل إلى درجة أنك تستقبل بكتفك القبلة. أما ما دمت تستقبل القبلة بوجهك ولو بجزء منه فإن هذا التقصير معفون عنك مراعاة لهذا القضية ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن إذا أدى الأمر إن لما أقف أقول أنا مستقبل القبلة ويظهر في النهاية أن القبلة هنا، معناته أنا ضيعت. لكن أفرض أن القبلة هنا وأنا واقف كده ما في شيء، لأنه لازلت أنا بجزء من وجهي مستقبل القبلة، أفضل أنا القبلة كده وأنا واقف كده ما يأثر. اللي يأثر أن يصير استقبالي للقبلة بإيش؟ بالكتف. وهذه لاحظوها في كلام أهل العلم حينما يقولون أنتم لم تستقبلوا القبلة، يعنون بالكتف، وتسهلون فيما يحصل به استقبال القبلة ولو بجزء من وجه الإنسان. خلاص نوقف. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سواليف أنا كثيرة ما أدري ليش. طيب في أسئلة في شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل شيخنا الكريم يقول: أسرة تريد أن تشتري بيتا ولكن المبلغ الذي في أيديهم لا يكفي ولا يستطيعون أن يأخذوا من راتب شهري الذي يكسب لأنه لا يكفي إلا لحاجات ضرورية للأسرة، وهم يسكنون في شقة يؤجرها الأخ مجانا، وهم مضطرون لمغادرة هذه الشقة لأن صاحب الشقة يحتاج إليها، بالتالي سيزداد التكاليف باستئجار الشقة فيصعب الأمر أكثر في شراء البيت. يقول: هل يحق لهم أن يأخذوا من زكاة المال ما يحتاجون في شراء البيت؟
لا، هذا ما هو ضابط وصف الفقير أو المسكين. طالما أنت تستطيع أن تأكل وأن تشرب وأن تسكن، هذا الأمر الزائد هذا لا يجعلك تتصف بأنك فقير أو مسكين. الفقير هو الذي لا يجد ما يقوت به نفسه، والمسكين هو الذي يجد ما يقوت به نفسه لكن لا يكفي. فأنت الحمد لله ما أنت داخل لا في حد الفقير ولا في حد المسكين، فلا يعتبر الإنسان الذي يريد أن يشتري بيت أو يعمر بيت ومحتاج لفلوس لا يعتبر أنه من مصارف الزكاة، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، قدمنا إلى العمرة من الخليج في الطائرة، وكنا ننتظر من مرشد الطائرة الإعلان عن دخول الميقات لكي ننوي الدخول في العمرة، ولما تأخر الإعلان سألت أحد المجاورين لي في الطائرة فأخبرني أنه سيعلن عن ذلك بعد قليل لكنه لم يعلن، ولما بقيت 5 دقائق عن نزول الطائرة إلى جدة نويت العمرة ثم بدأت التلبية، فماذا علي؟ فإن وجبت علي الفدية ولم أستطع أداءها الآن فماذا أفعل؟ بارك الله فيك.
إن عقدت عمرتك وأدائك للعمرة صحيح، وعليك أن تذبح شاة توزعها لفقراء الحرم، ولو بعد وصولك إلى بلدك ترسل قيمتها وتوزع إلى فقراء الحرم حينما يتيسر.
حسن الله إليكم. يقول: ما
طبعا هذا دليلنا في أثر ابن عباس، فإنه رضي الله عنه سئل عن من تجاوز الميقات وهو يريد العمرة أو يريد النسب، فقال: إن لم يتلبس بالإحرام عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، أما إن تلبس بالإحرام فعليه شاة، وقال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. هذه قصة أثر ابن عباس، سببها تجاوز الميقات بغير إحرام. نعم.
وهذا يقول: ما حكم تغيير النية في الصلاة، وما حكم الجمع بين نيتين في صلوات النوافل في صلوات النافلة؟
الجمع بين نيتين صورته انه مثلا يدخل يريد ان يصلي تحية المسجد فينوي تحية المسجد وصلاة استخارة، او يدخل الى المسجد يريد ان يصلي السنة الراتبة قبل الصلاة فينوي السنة الراتبة مع صلاة استخارة مثلا، او ينوي صلاة تحية المسجد او ينوي سنة السنة الراتبة مع تحية المسجد. هذا معنى الجمع بين النيتين، والظاهر انه يجوز في مثل هذه الامور التي جاءت في الأحاديث مطلقة، مثلا تحية المسجد الذي ظهر بالتأمل في الأحاديث الواردة في تحية المسجد أن المقصود منها شغل البقعة بالصلاة، شغل البقعة بالصلاة، فلا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين أي ركعتين. فأنت حينما تدخل تصلي السنة الراتبة حصل لك ضمنا أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين، فلو نويت ذلك حصلت لك النيتين، لأنه الحديث في صلاة ركعتي تحية المسجد جاءت إيش؟ مطلقة. الإشكال يأتي في إيش؟ في الأحاديث لا تأتي نص أنه مطلوب ركعتين هنا بهذه السنة بهذا الموضوع، مثلا زي سنة الفجر من أخرها مثلا إلى الضحى ويبغى يصلي صلاة الضحى، فهل يجزي أن يجمع بين النيتين في ركعة في ركعتين؟ فنقول ظاهر الأحاديث لا يجزي هنا، لأنه صلاة ركعتي الفجر سنة مستقلة وصلاة الضحى سنة مستقلة لم تأتي مطلقة زي تحية المسجد. فهكذا في كل مسألة تأمل الأحاديث التي وردت فيها، فإذا جاءت مطلقة جاز أن تجمعها مع غيرها، وإذا جاءت مقيدة بالوصف فهذه صلاة وهذه صلاة لا يجوز الجمع بينها، فتارة يجوز الجمع بين نيتين في الصلاة وتارة لا يجوز. خذ مثال، من من قال أنا أريد أن أصوم يوم الوقفة، أريد أن أصوم وعلي قضاء يوم، فهل يجزي أن أصوم يوم الوقفة بنية قضاء اليوم؟ أقول نعم يجزي، لأنه جاء مطلق صوم يوم الوقفة بدون تحديد، ما صوم يوم الوقفة. فأنت إذا قضيت في يوم الوقفة حصل لك أجر صيام يوم الوقفة وأجر القضاء، حصل لك هذا الأمر، هنا ما في مشكلة، واضح؟ فأنت تتأمل كل رواية كل حديث جاء في قضية، هل جاء مقيد هل جاء كذا، وتعمل على مقتضى. بعض أهل العلم حاول يضع قاعدة للجمع بين النيتين، فقال إذا كانت سنة أو مستحبات يجوز الجمع بينها لكن يقل الأجر، أما إذا كانت واجب فهذا الكلام ما يستقيم مع ضلالة بعض ألفاظ الأحاديث التي وردت فيها هذه الأمور التي سماها أنها سنة. هذا بالنسبة للجزء الثاني للسؤال. الجزء الأول من السؤال شو أبو هاشم؟
تغيير النية في الصلاة.
تغيير النية في الصلاة الذي يظهر والله أعلم أنه يبطل الصلاة. ليش؟ لأنه استحضار النية مع تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام تريد أن تغير نيتك، فجاءت نية أخرى خلاف النية الأولى، فلا أنه النية اللي مع تكبيرة الإحرام انعقدت وتمت، ولا أنه هذه النية انعقدت لأنه محلها مع تكبيرة الإحرام، فبطلت عليك الركعتين، فتبطل عليك الركعتين. متى ممكن تأتي صورة تجوز فيها تبديل النية؟ أقول أن تصلي ركعتين تظنها مثلا صلاة الفجر، ثم تتبين أن صلاة الفجر ما دخل الوقت، فأقول لك الله يجعلها لك إن شاء الله صلاة نافلة، الله يتقبلها منك صلاة نافلة، خلاص أصيبك. وأن أنت ما غيرت النية داخل الصلاة، أو علمت أثناء الصلاة أنه هذا ما هو وقت الفجر، فنقول لك إن شاء الله هي صلاة نافلة. في مثل هذه الحالة ممكن كان تكون قائم تقول أنا بدي أصلي 4 ركعات الظهر، ثم وانت في أثناء الصلاة تبين لك أنها ما هي صلاة الظهر، أذن المؤذن دوب لصلاة الظهر وأنت تظنه دخل الوقت من أول، فهنا إن شاء الله تحسب لك صلاة نافلة وغير نيتك إلى صلاة نافلة ليس صلاة ظهر، وإلا تحويل النية الظاهر أنه يبطل. طيب يا أستاذ فين ألاقي هذه المسائل؟ أنا أريد أبحث، ما بأخذ كلامك بس أبغى أبحث. أقول لك في موضعين، الموضع الأول عند كلامهم عن قاعدة الأمور بمقاصدها في كتب الأشباه والنظائر، يريدون هذه المسألتين، مسألة تبديل النية ومسألة الجمع بين النية. والموطن الثاني عند شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، بالذات في جامع العلوم والحكم لابن رجب. نعم.
السؤال الأخير شيخنا أحسن الله إليكم يقول: هل استقرت ألفاظ الجرح والتعديل واعتمدت عند الإمام السخاوي، أم لا بد من النظر في اصطلاحات غيره من الأئمة النقاد في الجرح والتعديل؟
لا يا أبويا لسه ما استقرت، بس يعني السخاوي والذهبي وابن حجر حاول يرتب الألفاظ ترتيب مبدئي، لكن يبقى لكل إمام اصطلاحه ويبقى لكل إمام يعني عبارته، تحتاج أنك تدرس مراد كل إمام. اللي عمله السخاوي واللي عمله ابن حجر واللي عمله الذهبي أنهم حاولوا تقريب ألفاظ التعديل وجعلها في مراتب، وإلا يعني قد تجد الأمور مثلا إذا قال ابن معين هذا الراوي لا بأس به، قالوا هذا معناه أنه عنده ثقة، لأنه قال إذا قلت في الراوي لا بأس به فهو ثقة. إذا قال فلان في الراوي فيه نظر ليس كقول البخاري في الراوي فيه نظر، وهكذا لا زالت القضية يعني متشعبة. اللي تستفيد من كلام السخاوي وبن حجر في ألفاظ الجرح والتعديل المراتب، 6 مراتب للجرح 6 مراتب للتعديل، لكن الألفاظ لا زالت في محل يعني دراسة، حتى قال ابن الصلاح ألفاظ الجرح والتعديل فيها غموض فيها غموض، وقال الذهبي في الموقظة عبارات العلماء في الجرح والتعديل لا زالت بحاجة إلى من يعني يتبين معناها ومراد أهل العلم منها. وهذه يعني من المهمات اللي خلت كثير من أبحاث الدراسات العليا في قسم الحديث تنصرف إلى فلان من أئمة الجرح والتعديل ومنهجه في الجرح والتعديل، فلان ومنهجه. فعندنا دراسة عن يحيى بن معين، عندنا دراسة عن علي بن المديني، عندنا دراسة عن عبد الله بن المبارك، عندنا دراسة عن عبد الرحمن بن مهدي، عندنا دراسة عن جماعة من أئمة الجرح والتعديل يعني أرادوا أن، ومع ذلك مع هذه الدراسات برضو القضية لا زال فيها يعني حاجة إلى النظر والبحث، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سامحونا طولنا اليوم شوية، حياكم الله.